الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن في رمضان، مكرم الأمة، أمة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنواع المنن والمواهب والإحسان، ومنها ما خصهم به في شهر رمضان، ومنها ما جعل لهم من الفهم والإدراك لبديع المعاني فيما أنزل على سيد المرسلين من القرآن الكريم والمثاني، ومنها مواهب من رحمته وتيسير أسباب مغفرته لعباده المؤمنين، ومنها توفير شؤون العتق من النيران بل والعتق من السخط والغضب والعتق من الذنوب والعصيان، ومنها شؤون واسعة في المغفرة وفي الرحمة، ومنها وما لا يعد ولا يحصى من فائض جود المولى جل جلاله وتعالى في علاه، نحمده حمد معترف بعظيم إفضاله وجزيل نواله، ومعترف في نفسه ذلك العبد أنه المقصر في القيام بما ينبغي له في المنية والوجهة والقصد والقول والعمل من حسن عبادة الله جل جلاله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على من أنزلت عليه القرآن وابتدأت إنزاله في ليلة القدر من شهر رمضان، سيدنا محمد المصطفى من جعلته سيد الأكوان، وصل معه على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وعلى ملائكتك المقربين وجميع أنبيائك ورسلك وأتباعهم، وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم صلوات وتسليمات لائقة بجودك وفضلك، عدد ما علمت وزنة ما علمت أملا ما علمت، كل صلاة وكل تسليم من ذلك ننال به لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين، وننال به البركة الواسعة في رمضان هذا المقبل علينا وعلى هذه الأمة في العام 41 من بعد 400,000 من هجرة نبيك الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان، اعتدنا في آخر شهر شعبان أن نجتمع جماعة من نساء الوادي الميمون المبارك والحاضرات فيه، فيكون لهن التذكرة بالواجب والمهم في رمضان. ولما كانت ظروف أيامنا هذه يتصعب معها التجمعات والمجالسات، فإننا عبر هذه الإذاعة وعبر هذه الشاشة المباركة في قناة الإرث النبوي نوجه نداءنا وهن يسمعنا ومعهن من يسمع من رجالنا وعامة أبنائنا وبناتنا من أهل لا إله إلا الله، وكل سامع يعي في أي مكان كان، فإننا أمام أمر عظيم ودعوة من خالق الأشهر والأسابيع والأيام والليالي، ولم يشرك أحد في خلقها وتكوينها وتقسيمها جل جلاله وتعالى في علاه، أمام مكون الأكوان ودعوته التي بعث بها الأنبياء والمرسلين الذين ختموا بمحمد الذي أنزل عليه القرآن في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ارزقنا وكل سامع ومشاهد الاستجابة لك وكمال الإيمان بك، واجعل استجابتنا لك تزداد على مدى الأنفاس واللحظات، وإيماننا بك يزداد على مدى الأنفاس واللحظات، حتى نلقاك على أكمل الإيمان وأحسن الاستجابة يا رب الأرباب. فإن عامة الناس رجالا ونساء يعيشون على ظهر الأرض في استجابة لدعوات النفوس ودعوات الأهواء ودعوات الشهوات ودعوات نظرائهم وأمثالهم من خلق مثلهم، لا يملكون لأنفسهم ولا لسواهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يديرون زخرف القول غرورا بينهم، فيدعون فيستجيب من يستجيب لدعواتهم في مختلف شؤون وأنحاء الحياة. يا ربنا ارزقنا الاستجابة لك والإيمان بك، وأنت القائل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أيها المؤمنون، إن الحق تبارك وتعالى الذي فرض علينا صيام رمضان وذكر لنا فيه أنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ومن جملة ذلك ما جعل في هذا الصيام من تيسير على الصائمين ومعونة لهم، وأن من مرض مرضا يشق عليه فيه صيام مشقة شديدة لا تحتمل، أو يزداد به مرضه أو تطول به أيام مرضه بتجربة أو إخبار ثقة بذلك، يجوز له أن يفطر ويصوم مكان تلك الأيام كما تفطر الحائض أيام حيضها، وما عدا ذلك فلا عبرة به. فإن شؤون اليسر والعسر دائرة على الميزان الصحيح الأوفاء الذي ليس في متناول المشتهيات والأمان والأهواء، وليس كما يروق لكل أحد كما يحلو له، ولكنه ميزان دقيق صحيح، وفيه ما فيه من الذين أهلوا لتحمل مشاق في اتزان لا يلقيهم ذلك التحمل للمشاق إلى انقطاع عن الخلاق، ولا إلى ارتداد، ولا إلى رجعة إلى الوراء، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. ومنهم ما كان من صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام سفره، ومنهم ما كان في بعض وقائع سفره لم يصم هو إلا وابن رواحة من عدد من الجيش الذين كانوا معه في ذلك السفر، ومنهم ما كان منهم المفطر ومنهم الصائم، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، ومنه بعد ذلك ما اقتضى الميزان أن يفطر عند مقابلة العدو وقربهم من لقائه، فأمرهم أن يفطروا صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة الفتح في رمضان في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم. بذلك نعلم أن جميع ما جاء في الشريعة داخل تحت دائرة اليسر بميزان عالم السر والجهر جل جلاله وتعالى في علا، وأن كل ما ترتب عليه المشقات الشديدة فإن للضرورات مكانة في هذه الشريعة بميزان الشريعة لا بميزان الأهواء. أيها المؤمنون، ونحن نستقبل رمضان هذا وفي العام الثاني من الهجرة الشريفة، كان نزول الآية في شهر شعبان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأول الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، في إشارة إلى أن هذه الفرائض في هذه الشعائر الكبيرة العظيمة عظمها الله في قلوب المؤمنين ليعظموا لديه وليعظم شانهم في الدنيا وفي الآخرة، فمرهونة عظمة أهل الإسلام رجالا ونساء شعوبا ودولا صغارا وكبارا، مرهونة حقيقة العظمة لهم في الدنيا والبرزخ والآخرة والظاهر والباطن، بتعظيمهم لأمر الله وتعظيمهم لشعائر الله وثبوت عظمة رب العالمين في قلوبهم حتى تمتلئ بها صدورهم ويحسنوا ترجمة الله أكبر ذوقا وتحققا وصدقا وشعورا وإحساسا وتطبيقا، الله أكبر جل جلاله وتعالى في علاه، ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها المؤمنون بالله مربوطة جميع شرائع الله تعالى أو أعمال الشريعة أو العبادات في الشريعة مربوطة بالمحافظة على كنز التقوى وهو ما يتوقى به الإنسان سخط الجبار الذي لا يطاق ويتوقى به ناره الموقدة وعذابه الشديد الأليم المهين الكبير الغليظ كما وصفه في كتابه. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى مقاصد جميع الطاعات والعبادات أن نتحقق بحقائق تقوى عالم الظواهر والخفيات. ذاكم شرفنا وذاكم عزنا وتلكم كرامتنا في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فعلى أهل الإسلام وقد مضى بعد نزول هذه الآية الكريمة والمؤمنون يصومون من الرمضانات على عدد هذه السنوات 1439 رمضان قد صيمت. رمضان هذا 41 يكون كمال 40 من رمضان بعدما فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. فصام السنة الثانية من الهجرة، صام صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة، فصارت 9 سنوات صام فيها رمضان عليه الصلاة والسلام من بعد هجرته الشريفة، تلك 9 و10. فالعام الذي مضى أكمل لصيام المؤمنين بالله على ظهر الأرض بعد نزول الآية الرمضان 39 بعد 400 و1000 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بعد 400 و1000 من يوم افتراضه. ففي رمضان هذا نصوم إن شاء الله تعالى، يكمل المؤمنون على ظهر الأرض صيام رمضان بعد أن نزلت الآية وفرض الرمضان 40 بعد 400 و1000 من هجرة الأمين المأمون المنصور المؤيد الذي من أول بعثته ورسالته قابل أنواعا من الشدائد وأنواعا من العوائق وأنواعا من المشكلات وأنواعا من التحديات، وكلها ذابت. وكان في كثير من المواقف ينظر الناظر العادي ويقول إلى أين يصل محمد وإلى أين تنتهي رسالته، ويوشك أن ينتهي، فلا يكون إلا أنه يؤيد وينصر. وعاش 13 سنة في مكة بعد تلك البعثة، ثم هاجر المدينة، وفي العام الثاني نزل هذا الصوم. ونحن في تبعية هذا النبي المصطفى المرسل من عند الله تبارك وتعالى نتحقق بتبعية جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، صفوة الله من براياه على مدى القرون من أول وطأة آدمي بقدمه ظهر هذه الأرض، قدم أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام وطئوا هذه الأرض بعد الخروج من الجنة. فالتبعية لذات تلك الصفوة خاصة بمن صدق من المؤمنين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكونون صفوة الله في أرضه، وكيف لا يجب عليهم أن يعرفوا عزة الله لهم بهذا الدين وبهذا الإيمان وبشرف هذا الانتماء إلى هذا الحق، وأن يكونوا فوق مستوى جميع ما يستحدث من الأفكار والأنظار على ظهر الأرض بتجارب الخلق وعقولهم القاصرة التي تتجاذب شؤون كثير من حركاتهم وتريد أن تتحكم في كثير من أخلاقهم ومن معاملاتهم، ولكن منهج الله فوق الكل. والتبعية هذه العظمى التي يجب أن يعرف المسلمون قدرها، الصادقون من المؤمنين على ظهر الأرض هم الذين ثبتوا على تبعية أصفياء الله تبارك وتعالى من عهد آدم عليه السلام وكل منهم يوصي باتباع التوحيد والإيمان بالحق تعالى وطاعته والعبادة له، وكل منهم يبشر بالخاتم لهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، حتى بعث من قبله مباشرة عيسى بن مريم بمدة تزيد على 400 عام. فقال عيسى في رسالته: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. وقد أخذ لي ميثاق على أولئك النبيين أن يتبعوا هذا النبي إذا بعث في زمن أي أحد منهم، كما أشارت الآية الكريمة إلى ذلك: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن ولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا أيها المشاهدون، يا أيها السامعون، يتجلى لنا في هذه اللحظات المباركة عظمة التبعية لهذا النبي الذي لو اجتمع النبيون كلهم وكانوا في زمانه كانوا مأمومين له كما تموا به في ليلة الإسراء والمعراج بجميع أرواحهم. نتبع من لا يسع النبيين إذا وجدوا معه إلا أن يتبعوه وهو محمد، فلنا شرف وكرامة هذه التبعية. عزتنا يا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان، يجب أن نستقبل بها هذا الشهر الكريم وندين الله دين الحق الذي نعرف قدره ونعرف كرامته، وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه بكل الظروف الموجودة معنا على ظهر الأرض. نستقبل شهر الصوم المبارك بإيمان ويقين وعزة ومحبة وتقوية للتقوى وقربة إلى المولى سبحانه وتعالى في السر والنجوى. فاعلموا مهمتكم الكبيرة يا أتباع أنبياء الله ورسله، يا أتباع سيد الأنبياء والمرسلين، ويا من بينكم وبين هذا النبي أسانيد قوية متينة واضحة صحيحة متصلة بشرف هذه التبعية له، أنتم أصوب وأحمد أهل الأرض في مسلك ومسار. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فاستقبلوا الشهر الكريم بتجديد عهدكم، بتصحيح إيمانكم ويقينكم، وصوموه إيمانا واحتسابا، وقوموه إيمانا واحتسابا بكل ما تيسر لكم. وليصم الصائمون منا إيمانا أنه فرض من عند الجبار الأعلى، وأنه لم يفرض ذلك علينا لحاجة منه لصومنا ولا منفعة ولا شيء يعود عليه، وأن ذلك خير لنا، وأن ذلك فضل لنا، وأن ذلك عز لنا، وأن ذلك سعادة لنا، أن نمتنع عن الطعام والشراب معلنين أننا أدركنا أننا عبيد لرب الأرباب، محررون من عبودية الأفكار وعبودية المفكرين وعبودية الإنس والعبودية للجن والعبودية للملائكة والعبودية للسماء والعبودية للأرض والعبودية للمصنوعات والعبودية للصناعات والعبودية لكل ما سوى الله تبارك وتعالى. بهذه الحرية والتحرير الكبير نستقبل شهر الصوم، فنصوم إيمانا. من صام رمضان إيمانا تصديقا بأنه فرض من عند الله جاءنا لينعشنا وليصفينا وليرفعنا ولنهتدي به ولنتنور به ولنحوز به من الثواب والخير العظيم ما لا يوصف. كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنها مشاريع معاملة مع صاحب الخزائن الملأ التي لا تبيد أبدا، مع من له ملكوت السماوات والأرض وبيده جل جلاله وتعالى في علا. أي مشروعات هذا يتحدث عنها يا أهل الإيمان؟ صوموا إيمانا وبذلك أتانا أهل العلم بأنه ينبغي أن نعود أبناءنا على الصيام مهما أطاقوا الصيام من السبع إلى العشر. إذا أطاقوا ذلك الصيام وقدروا عليه وتمكنوا منه فإنه من أركان دين الله تبارك وتعالى العظيمة التي شانها ما صح في الحديث: من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر. لم يقضي عنه صيام الدهر، ولو صام الدهر ما يكافي جراءته على خالقه وخالق الليل والنهار وخالق الطعام والشراب وخالق الفم الذي بياكل والأسنان التي بها ياكل وخالق المعدة التي تهضم هذا الطعام، يمره أن يمتنع في فترة محدودة فيتجرأ على هذا الجبار، وكأنه هو الذي خلق نفسه، وكأنه هو الذي خلق طعامه، وكأنه هو الذي كون أسنانه، وما كان ذلك إلا من فضل الله عليه، فنسي الفضل المتفضل وتجرى على الجبار فبجراءته هذه ما يقضيه عنه صيام الدهر. لكن عسى إن ندم ندامة الصديق وأناب وتاب إلى الله تعالى أن يرحمه ويكفر عنه تلك الجراءة بحسن الخضوع للحق تبارك وتعالى. فلنصم إيمانا يا معشر المؤمنات يا معشر المؤمنين، لنصم إيمانا مصدقين بأن لنا فيه الفوز والشرف والكرامة والثواب العظيم، وأنه في مصلحتنا، والله لا يحتاج إلينا ولا إلى صومنا، ولكن نحن المحتاجون إلى ما شرع لنا، وأنه شرع الصيام في شهر تعظم فيه المواهب من حضرته، فلا يتخلف عنها من صام من أجله جل جلاله، ولا تتخلف تلك المواهب والمزايا عن من صام من أجله جل جلاله. يدع طعامه، يقول الرحمن في وصف هذا الصائم الذي صام لوجه ربي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، بإدراك حقيقة بتجاوز بها المحبوسين المحصورين في جسديتهم وفي ماديتهم وفي الظواهر وفي المحسوسات، جاوز بها هؤلاء إلى إدراك ما وراء ذلك، وراءه روح، وراءه معنى، وراء الدنيا آخرة، وفوق الأرض سماء، ووراء هذا الإنسان موت، ووراء الموت بعث، ووراء البعث حساب، ووراء الحساب جنة أو نار، ثم خلود في الجنة أو خلود في النار، حقائق لا يخلفها تشكك المتشككين ولا إلحاد الملحدين، ما يمنع وصولها ووصول الكل إليها إنكار المنكرين ولا جحد الجاحدين. هي حدثنا عنها من نحن نعيش، وهو الذي كون لنا هذا الكون لم نشركه فيه، فنحن جسرا تحت أرض تحت سماء فوق أرض، محتاجين لهذا الهواء، مكونين بهذا التركيب والتقويم الذي اختاره هو، لا حكومة ولا هيئة ولا صناعة ولا جماعة، اختاره هو جل جلاله وكونه، فالكل تحت هذا العظم، هذه العظم وهذا القهر، هو الذي أخبرهم بما يكون بعد ذلك وبعد هذا العالم القصير. أيها المؤمنون بالله، إننا أمام شهر كريم مبارك نرجو أن تنتهض فيه عزائم المؤمنين لتقوية الإيمان، فتنفتح فيه أبواب فرج كبير لهذه الأمة المباركة الموعودة بالخير مهما اشتدت عليها الكرب والشدائد والآفات. ونستقبل الاتصال. الأخ عمر من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته.
كيف حالكم حبيبي؟ طيبين
لله الحمد والمنة.
معكم عمر بكران السعودية.
بارك الله فيكم.
نسألك حبيب، أول حاجة نحبكم في الله،
جعلنا الله وياكم متحابين فيه وأحبكم الله،
إن شاء الله نكون محضورين في حضاراتكم إن شاء الله يا حبيب،
بارك الله فيكم.
أسألك السؤال الأول على النية في رمضان، بالنسبة من أول ليلة تنوي لنهاية الشهر،
نعم،
فهل يعني الباقي الليالي لو نسيتها فهل يعني ترتب شيء؟ والسؤال الثاني عن زكاة الفطر، أنا عيالي في البلاد وأنا هنا، بالنسبة هنا أنا في السعودية، هل خرجها هناك في البلاد؟ لأن هنا تعرف مع الوضع الحاضر ما أقدر أخرجها حتى عن نفسي أنا هنا، فعيالي هنا كل سنة أنا أخليهم يخرجونها في البلاد، هل أنا برضو حقي أخرجها في البلاد زكاة الفطر ولا لازم أخرجها في السعودية؟
بارك الله فيكم.
وعن صلاة التراويح يعني،
نعم
عن صلاة التراويح مع الحضر هذا نصليها من 2-3 يعني. نعم. يجوز إن شاء الله.
بارك الله فيكم ونظر الله إلينا وإليكم. يبارك الله له الأمة في إهلالة هذا الشهر وفي إقباله، وهو مربوط كبقية العبادات بالنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية معناها قصد الشيء، كما أن معناها الأغراض الحاملة للإنسان على الانطلاق في شيء وفعل شيء أو ترك شيء. فتلك الأغراض والمقاصد تسمى نية، وقصد فعل شيء يسمى نية، ومنه ما يتعلق بالصوم. وجاءت فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي هذه المسألة قال الجمهور فقهاء الأمة أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، فيحتاج إلى نية مستقلة. وجاء في مذهب سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه أن صيام شهر رمضان كعبادة واحدة، فيجوز أن ينوى صوم جميع الشهر من أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. ومع فعند ذلك ينبغي لكل مؤمن أن يحتاط حتى لا ينسى ليلة من الليالي، فينوي صيام جميع الشهر من أول ليلة من ليالي رمضان. ثم بعد ذلك إذا نسي في ليلة فلم يصم صح صومه عند مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله. فإن أراد الاحتياط لدينه فقضى، حاز صحة الصوم عند هذا المذهب، وحاز ثواب القضاء فيما وصل إليه اجتهاد أهل الاجتهاد في دلالة الكتاب والسنة على أن عليه وجوب القضاء، فيحوز هذا وهذا الخير كله، وذلك يكون أفضل. فعلمنا أن المقصود من نية صوم جميع الشهر أنه لا تخلو يوم من أيام شهر عبادة له لو نسي من خلال الليل، وهو من أول غروب الشمس إلى أول طلوع الفجر، هذا هو وقت الليل. فأي ساعة من الليل نوى، كما قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أما ما يتعلق بزكاة الفطر، فإن الأصل فيها أن من غربت عليه الشمس في مكان ليلة العيد فيخرج الزكاة في ذلك المكان، وهو الأفضل. ولكن مع ذلك فنقل الزكاة إلى محل، وخصوصا مع وجود الحاجة أو الضرورة مجاله واسع. وبالنسبة لأولاد الإنسان الموجودين مثلا في حضرموت وهو في السعودية، أو موجود في أي دولة من الدول وأولاده في دولة أخرى، فينبغي وهم موجودون هناك أن يوكل من يخرج عنهم الزكاة بالنسبة لمن لم يبلغ منهم، وبالنسبة لزوجته، وبالنسبة لأبويه إن كان ينفق عليهما. وأما من بلغ من أولاده فكل ينوي عن نفسه، وينبغي أن يكون في البلد الذي هم فيها ذلك أفضل، أن يكونوا في البلد الذي هم فيها إخراج الزكاة ذلك أفضل. وعلى كل فلا حرج في أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن أولاده في البلد الذي هو فيها، أو في البلد التي هم فيها، أو أن يفعل الأفضل وهو يخرج زكاة نفسه إن تيسرت في البلد الذي هو فيها، ويخرجون زكاتهم في البلد التي هم فيها. ومن كان من صغار أولاده وزوجته فيوكل من يخرج الزكاة عنهم في البلدة التي هم فيها، هذا أفضل. وعلى كل أحوال إن فعل ذلك أو أخرج الزكاة حيث هو، أو أخرج الزكاة بتوكيل منه حيث هم، فكل ذلك صحيح. والقصد أن تصل الزكاة إلى مستحقيها قبل خروج يوم العيد يوم الفطر من شهر رمضان المعظم. أما صلاة التراويح وأقل الجماعة فيها إمام وماموم، وإن كان يجوز أن يصليها ولو منفردا، ولكن مهما كان مع واحد أو اثنين أو ثلاثة كان ذلك أفضل. وهكذا كل من هيأ الله لهم الاجتماع من المؤمنين وتمحت بذلك دولهم وأماكنهم، فليحمدوا الله تعالى وليشكروه بهذه النعمة ويجتمعوا، كما جمع عمر بن الخطاب الناس على الإمام في المسجد، وانتشر ذلك من عام 16 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب إلى أصقاع الأرض، إلى مدى القرون، إلى قرننا هذا. ومن كان لا يتسنى له ذلك لشيء من الظروف الحاصلة ونحوها، فليصلي منفردا أو مع أهله أو مع أولاده، وكلما من كان يصلي في البيت اجتمعوا معا ذلك كان أفضل وأجمل وخير لهم، ولا يتركوا هذا القيام في هذه الليالي. وقد خاف صلى الله عليه وسلم من فرض صلاة التراويح على الناس، فصلى وحده عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم ليلتين عليه الصلاة والسلام. فالأمر في ذلك واسع، وهذا يأتي في شأن القيام. صاحب تونس تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أم أمين من تونس. سيد الحبيب
تفضلوا.
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. أهل تونس بيسلموا عليكم وكل أخوة والأخوات سيدي، ونطلب منكم الدعاء ورمضان
يجعل الله مبارك أيام عليكم معلوم ومفتح باب فرج إن شاء الله،
لأن رمضان في الحجر الصحي. والحمد لله نحمد ربي ونشكره الخير فيما اختاره الله سيدي الحبيب، والكل بتوجيهاتكم وتوصياتكم. ونطلب منكم الدعاء سيدي، والكل يوصي الدعاء سيدي الحبيب، وبارك الله فيكم.
هذا من مهمات المؤمنين المتأكد عليهم كثرة الدعاء، وفي رمضان خاصة فعليهم أن يلحوا على الله تعالى ويكثروا الإلحاء على الله في الدعاء. أحضري قلبك أيتها المؤمنة، يا أيها المؤمن، صغارنا وكبارنا يجب أن يظهر فيهم بعض ما فقد من علم عظيم خلفه فينا رسول الله وهو الخشوع. يقول عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أول ما يفقد من هذه الأمة الخشوع، أول علم يفقد في هذه الأمة الخشوع، حتى لا تكاد تجد خاشعا. يعني يجب أن نعود إلى هذا الخشوع الذي فقدناه كثيرا، ونلح على الله تبارك وتعالى. فذلك واجب من أعظم الواجبات، ومن الصيام إيمانا ومن القيام إيمانا، رضانا بما قدر الله تبارك وتعالى من انتشار هذا الفيروس الذي كان له صدى في العالم بعجائب من قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته السابقة. وأن نكون راضين بقضاء الحق جل جلاله، وواثقين أنه سيرفعه وأنه سينزعه، وأنه سبحانه وتعالى يلطف بعباده. وتوجهنا إلى الله وإلحاحنا على الله أمر مهم لنا، فنكون راضين في بقضاء الله تعالى وقدره، كما أشارت في حديثها. كذلك يجب علينا أن نحسن أن نصوم إيمانا واحتسابا، إلى بغرض ولا مقصود لنا إلا رضاء هذا الذي فرض علينا الصيام، ورضا هذا الذي سن لنا القيام على يد رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فندرك ثواب هذا القيام بالمحافظة على صلاة المغرب والعشاء والفجر في الجماعة، وصلاة بعدية المغرب، وصلاة بعدية العشاء، وصلاة الوتر، وصلاة التراويح من أول الشهر إلى آخر آخره. إذا قمنا بذلك فقد أدركنا حظنا من قيام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنقوي إيماننا ويقيننا، حامدين الله على كل ما حل، وإذا تضرعنا إليه فإنه يكشف الضر والبلاء. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا. هلا إذ جاءهم باسنا تضرعوا، فنحسن التضرع إلى الله، ويقوم كل منا بنصيبه بالدعاء في الخلوة والجلوة ببكاء وخضوع وخشوع. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والصوم من أسباب قبول الدعاء، ولا ترد دعوة الصائم حين يفطر، وحتى يفطر هو معرض لقبول أكثر لدعائه. وليالي رمضان معرض فيها المؤمن لأن يقبل دعاؤه عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. سيد عبيد الله العطاش من جدة تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام الله ورحمة وبركاته.
كل عام أنتم بخير وشهر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية سيدي.
حفظكم الله ورعاكم الأمة.
سيدي، في مسألة العدوى وانتقال هذا الفيروس، هناك في بعض الأحاديث حصول العدوى، وفي بعض الأحاديث تنفي العدوى. من حصول العدوى فروا من المجدوم كما تفر من الأسد. وحينما أقدم وفد ثقيف كان هناك رجل مجدوم في الجدام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه: وأني قد بايعتك فارجع. وهناك أحاديث تنفي انتقال هذه العدوى، زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي كان إذا أكل يدعو المصابين بالجدام ويأكل معهم. وأيضا سيدنا عائشة تقول نفس الكلام هذا، كان في أحد مجدوم يأكل معها ويشرب معها بل ينام معها، وأيضا لا عدوى ولا طيرة. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي بعضها تؤكد حدوث انتقال العدوى، وبعضها تنفي انتقال هذه العدوى؟ شكرا سيدي.
رعاكم الرحمن. وجميع الأسباب في العالم يمكن أن تعتبر مقطوعة عن المسبب، وهذا الاعتبار هو الممنوع في الشرع المصون، فإنه ما كان لشيء أن يكون إلا بقدرة الله وإلا بإذن الله، ولكن أن يقوم السبب متصلا بقدرة المسبب، فهذا الذي هو الثابت في السنن الشريفة المطهرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان الحقيقة لما ذكر له الجمل يجرب يصحب الجمال السليمة فتجرب، قال فمن أعدى الأول، يعني هذه العدوى وهما انتشرت فإنهما بتقدير الحقيقة ومن البداية ما حصل أول شيء لهذا، أول حالة لهذا الأمر إلا بأمره وقدرته سبحانه وتعالى، فكذلك انتشارها، فالانتشار سبب من الأسباب. ومع ذلك فالمنفي في الأحاديث اعتقاد استقلالية هذه الأسباب من دون قدرة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك فيما جاء عن الصحابة وغيرهم يدخل في دائرة من بلغ رتبة في اليقين وقوة التوكل يمكن أن يتجاوز الأسباب، حتى نجد أن سيف الله خادم الوليد قد تناول سما من عادته أن يقتل فلم يؤثر فيه بقدرة الحق جل جلاله، وما تناوله إلا عن فقه في الشريعة سيدنا خالد وهو في هذه الحالة، وأمر لا يقاس عليه. إذن فلا يتناقض مع التوكل على الله الاحتماء والاحتراز عن الأسباب، ومع ذلك لا يجوز اعتقاد أن سببا من نفسه يؤثر من دون أمر المسبب جل جلاله وتعالى فعله. من متصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا
حبيب.
نعم
لعلهم أحبك الله.
أحبكم الله، أحببتمنا لأجله، واجعلنا وياكم والمشاهدين متحابين فيه. مرحبا
حضرت حبيب. أنا مقيم في جدة ولي أهل في حضرموت، وأرسل لهم كل سنة زكاة الفطر من عندي أنا الفلوس حقها. نعم. ولي أولاد مسافرين خارج السعودية برا، كل انهم المجموعين ارسل فلوسهم الى حضرموت ولزكاه الفطر، هل يجوز مني ذلك؟
نعم، من كان منهم بالغا فقد احسنت اليه بايصال المبلغ ويجب عليه ان ينوي عن نفسه، ومن كان من الاولاد غير بالغ فيجب ان تنوي عنه انت او توكل من ينوي عنه من اي بالغ من الاقارب او من الاصحاب. ولا شيء في إرسالك لهم هذا، فهو بالنسبة لمن لا يلزمك نفقته تبرع منك لهم، ومن تلزمك نفقته من زوجة أو أولاد صغار فإن ذلك فرض عليك، وبعد ذلك تنوي عنهم عند الإخراج أو توكل من ينوي عنهم عند الإخراج ما داموا قبل سن البلوغ، فيحتاجون إلى تصحيح النية في إخراج الزكاة تحت دائرة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شرح الله الصدور ويسر الأمور وزادنا من النور في استقبال شهر الخيور. الأخ محمد إذن من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته. رعانا الله بعين عنايته ورزقنا حسن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الذي في أول ليلة منه نظرة من الرحمن لأمة محمد، ينظر الرحمن إلى أمة محمد، ومن نالته هذه النظرة لم يعذب، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، فوجب أن نتهيأ لنظرة الله تبارك وتعالى. وكيف يكون ذلك؟ إنما يكون بتصحيح التوبة وبالاستعداد لاستقبال الشهر بالإيمان والاحتساب، فنقوم بالصوم إيمانا واحتسابا، ونقوم بالقيام إيمانا واحتسابا، وننوي النيات الصالحة في تبعية هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي شرف انتمائنا إلى هذه المكانة السامية وهي عبوديتنا للحق جل جلاله وتعالى في علاه. وحينئذ ينبغي أن لا يبقى وسط بيوتنا مناظر لا تليق، مناظر لا تنبغي، وهي حدوث الهفوت فيها في أثناء الصوم مبطل ثواب الصوم. ثواب الصوم من لم يدع قول زور العمل به فليس له حاجة في نزع طعامه وشرابه. فالنظرة الشهوة تحبط ثواب الصوم النظرة بشهوة. فلا ينبغي أن يبقى في بيوتنا ومنازلنا وحيثما نحن، فلا في أجهزتنا ولا في أجهزة أهلينا ولا أولادنا شيء من هذه المناظر السيئة التي يعتدي بنشرها في الناس من يريد إفساد الناس، من يريد إضلال الناس، من يريد وقاع الناس في الحرج، من يثور الشهوات التي تحتاج إلى تسكين. فإن الحق تبارك وتعالى خلق لنا هذه الشهوة يختبرنا بها ويبتلينا، ثم قالنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. منهج رباني لاستعمال هذه الشهوة في مضانها ومواطنها الصحيحة التي يترتب عليها طهارة وعفة وصحة أنساب وببقاء هذا الإنسان إلى الحين الذي قدره الله تبارك وتعالى، وكل من خالف ذلك فأولئك هم العادون بنص كلام الله جل جلاله. فلا تحتاج للمسلم ولا الكفار، لو عرفوا ما يحتاجون إلى ما يثير شهواتهم، ولكن يحتاجون إلى ما يسكنها حتى يملكوها ولا تملكهم، ويبذلوها فيما ينفع ولا يضر، ولا يعتدون بها ولا يخرجون بها عما هو أجمل. ولكن من استعبد لشهوته وصار هو بإنسانيته الكريمة الرفيعة عبد لهذه الشهوة، يرى أنها يجب أن يسعى لها وأن يعظم شانها، هذا انحطاط في فكره وفي ذوقه أصيب به هذا الإنسان. وإن لم ينقذ منه قبل الممات فهو المعرض للسوء مهما بلغته دعوة الله التي بعث بها نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبذلك يجب أن ننزه ديارنا وأجهزتنا عن المناظر السيئة. من الذي يعتني بنشرها؟ وما الذي يحصل وينتج من وجودها ومن التفرج عليها؟ عين أعطاك الله إياها وهو خالقها لك بجميع ما فيها من أصب وبجميع ما فيها من خلايا، لا يحق لك أن تصرفها في محرم عليك. لذلك جعل الله في شريعته منع الاقتراب من هذه الفواحش، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ونحن معشر المؤمنين لنا في ذلك وفي فقه هذا الإرشاد الرباني أن نسد ثغرات الإثارات السيئات باختيار الأزياء اللائقة للرجال وللنساء، وإهمالنا في أيام العيد وفي أيام رمضان وفي أيام الزواجات، لأن نأخذ الأزياء أما التي تحجم وأما التي تكشف اللون للبشرة التي ينبغي سترها، وأما التي تستر البعض وتكشف البعض إلى غير ذلك من المثيرات. ما الفوائد التي نستفيدها من استعمال مثل ذلك؟ والانسياق وراء ذلك تبع من؟ وما الذي نكسب من مثل ذلك؟ وما الذي يعود علينا فيه العائدة؟ إذا علمنا ذلك فوجب أن ننزه وجهتنا وننزه ديارنا وبيوتنا وننزه وعينا وفهمنا لدين الله تبارك وتعالى، أن نستتبع للرعاع وأن نكون أتباعا للفساق أو للأشرار. نحافظ على الأزياء، نحافظ على الكلام الحسن، فإن للعين زنا وللسان زنا وللفرج زنا ولليد زنا، وكل ذلك كما بينه الحق والرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا وسائل للحفظ من شرورها وأخذ خيورها، فلنتبع مثل تلك الوسائل ولنحسن الألفاظ والمسموعات والمنظورات والأزياء والملابس. جعلنا الله ممن يعي هذه المهمات الكبيرة. مصطفى الصالح من العراق تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته.
سيد الحبيب نحبكم في الله، عندي سؤال الله يحفظك. بالنسبة صلاة الفجر والصلوات بالليل القنوت يعني طيلة أيام شهر رمضان المبارك نقنت يعني في صلواتنا سيدي
صلى الله عليه وسلم؟ القنوت والذي هو بمعنى الدعاء والتضرع للحق جل جلاله وتعالى في علاه، ويستعمل بمعنى القيام، ويستعمل بمعنى الدعاء المخصوص الذي يدعى به في الصلوات، منها الصلوات المفروضة وهو عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يسن القنوت عند النوازل وعند البلايا والشدائد والرزايا في جميع الفرائض، الفرائض الخمس، فعندهم القنوت عند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في الاعتدال بعد الركوع في الركعة الأخيرة من كل فريضة. يكون هذا الأمر سنة في الفرائض كلها عند النوازل والشدائد البلايا. وما أشار إليه السائل جعلنا الله وإياه والسامعين من المتحابين فيه ونشر المحبة في الله بين هذه الأمة التي حوربت كثيرا في تحابوبها لله، وجعلت أنواع المغريات والملهيات والربا والميسر والقمارات وشهوة السلطات وشهوة التكاثر بالأموال أسلحة لتفرق بين المسلمين وتخلف بينهم ووراءها ما وراءها. فالله ينشر المحبة بين أهل لا إله إلا الله. نقول القنوت عند الشافعية في الوتر في النصف الأخير من رمضان، وهو عند الإمام أحمد بن حنبل في رمضان كله، وهو أيضا كما اختاره بعض الشافعية في طول السنة يقنت أيضا في الوتر، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي القنوت في صلاة الوتر. وجاء في رواية عند الإمام المروزي في كتاب قيام الليل أنه قال علمنيها صلى الله عليه وسلم أدعو بها في الوتر وفي الفجر، جاء في رواية في الوتر وفي الفجر. اللهم هدينا في من هديت لغير. فالقنوت وخصوصا برفع النوازل ينبغي أن يكون، وسواء تقيد المتقيد من الشافعية بجعله في النصف الأخير أو ابتدأ من أول ليلة، فالأمر في ذلك واسع خصوصا مع حاجة الناس إلى ذلك. فينبغي أن يكثر القنوت سواء في الصلوات ويكثر الدعاء في عقب الصلوات وفي السجدات وحيثما كانوا. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومما وصل من الأسئلة، هل صلاة المرأة في المسجد أفضل أم في البيت؟ يكون الغالب أن صلاتها في البيت هو الأفضل لها، وقد يكون مسجد خاص للنساء في شيء من الأماكن جهة المسلمين، فإذا كان كذلك واستفادت غير مجرد الجماعة من وفرة المصليات أو وجود التعليم أو وجود الإرشاد أو تفقه في الدين أو تيسر جمع صدقات إلى غير ذلك، فلأمر آخر غير مجرد الجماعة يفضل اجتماعها في المسجد الخاص بالنساء. وإلا فالأصل أن صلاة المرأة في بيتها أفضل كما جاءت الحديث بذلك ودلت عليه. وكذلك التي تسلن زوجها يقصر في النفقات عليها فهل أخذ من ماله؟ ذلك ما أجاب به صلى الله عليه وسلم زوجة أبي سفيان حين سألته أنه شحيح يقصر في النفقة، قال خذي وولدك بالمعروف بالمقياس الصحيح الذي لا تقتير فيه ولا تبذير وإسراف، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فبهذا المقدار يجوز الأخذ ولا يجوز تجاوز ذلك. وهكذا تقول من عليها قضاء فرائض من الصلوات، فهل تشتغل بالتراويح أو بالقضاء؟ نقول الفرائض هي الأحق بالاشتغال بها، فمن ثواب الفريضة يفضل على ثواب النافلة 70 ضعف، فالأفضل بل الواجب أن تسعى إلى قضاء الفوائت من الفرائض أكثر من اهتمامها بصلاة التراويح، فإن تلك سنة، وإنما تكون السنة ربح بعد رأس المال، ورأس المال هو الفرض وثوابه أفضل وأعظم. أبو يحيى من السعودية تفضل.
السلام عليكم يا حبيب.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته.
السلام عليكم يا حبيب.
وعليكم السلام الله ورحمة وبركاته.
كيف حالكم؟ طيبين؟
لله الحمد والمنة.
مشتاقين جم دعواتكم يا حبيب.
وفقكم الله.
وعلى الوضع اللي احنا فيه تنصحنا فيه عن حجر المنزلي هذا، قاعدين في البيوت.
في بيوتكم أكثروا ذكر الله، وانظروا في شؤون أهاليكم وأسركم وأولادكم وجالسوهم في الله تبارك وتعالى، وتأملوا شؤون أفكارهم ووجهاتهم ونياتهم ومقاصدهم لتكون على ما هو أقوم، وليتم الخروج إن شاء الله من هذه المحنة للمسلمين والعالم إلى ما هو أجمل وإلى ما هو أفضل. ونغتنم من الوقت ساعات خلوة مع الله تبارك وتعالى، ونغتنم زيادة في العلم، ونغتنم ما أتاح الله لنا من وسائل الاتصال هذه، فنتواصل مع إخواننا تباكرا في الله وتعلما لدين الله والتفقها في دين الله وتواصلا وتراحما في الله تبارك وتعالى ومن أجل وجهه، وأداء للحقوق بمثل هذه المواصلة. وشكرا لله تبارك وتعالى على ما يسر لنا، وجاءت هذه البتلاءات والاختبارات التي فيها آيات كبيرة من الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يسر الله لنا وسائل لهذا التواصل ولهذا التواصي بالحق وبالصبر، فنغنم مثل ذلك، ويعظم نصيبنا من تلاوة القرآن بالتدبر وبالتأمل، ونجد فيه شفاءنا، ونجد فيه غناءنا، ونجد فيه رفعتنا، ونجد فيه تفسيرا للأحداث الدائرة في العالم، وتفسيرا لحقائق الاختيارات التي أعطيها البشر، وما الذي ينجح منها ويربح، وما الذي صاحبه يفلح، وما الذي يبقى له خيره. فما أعظم الصلة بالقرآن الكريم وبآياته الشريفة وبما فيه من الخيرات والدلالات. وقال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الإمام البخاري، قال مطر الوراق في تفسير قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعانى عليه. ألا إننا أمام استقبال رمضان، ينبغي في مختلف الظروف والأحوال أن يرى الله منا صدقا في الوجهة إليه، وأداء المستطاع من صلاة ومن جماعة ومن تذاكر ومن ذكر ومن تلاوة قرآن ومن تواصل بالحق وبالصبر ومن مواساة ومن صدقة وبكل ما يقدرون عليه كل منهم في الظرف الذي هم فيه. عسى أن يرى الله تبارك وتعالى من المؤمن به في هذا العام من رمضان من تمكنوا من الاجتماعات، ومن لم يتمكنوا، ومن كانوا في حجرهم الصحي في منازلهم، يرى منهم صدقا في عمارة الوقت وعمارة الفكر وفي تتبع الخير وفي طلب رضوانه سبحانه وتعالى ما به يفرج الكربة ويكشف الأمة عن هذه الأمة. فلتظهر علينا علامات الصدق حيثما كنا وفي كأي الظروف كنا، ولنتقي الله تبارك وتعالى فيما نحن فيه، ولنغنم صفاء الفكر وما يتيسر لنا بواسطة هذا الحجر الصحي من جمع القلب على الله تبارك وتعالى وصدق الوجهة إليه. من يقول السلام عليكم؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
من هذا الذي يسلم؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الحبيب،
مرحبا من الجزائر، تفضلوا.
أهلا فضيلة الشيخ، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين، بارك الله فيكم. عندكم شيء؟
الشيخ، أني أحبك في الله وإني متابعك، وقد جاءنا خيرا كثير من فضلك ومن نورك الذي أعطاه لك الله.
لا إله إلا الله،
فقد أصابنا منك خيرا كثيرا،
والفضل لله علينا وعليكم
المحمدية.
الحمد لله، الحمد لله على ذلك، وزادكم الله حرصا على الخير وتوفيقا وجعلنا متحابين فيه، والفضل أولا وآخرا لله علينا وعليكم وعلى هذه الأمة.
وفضل الشيخ، أدعو لنا تقبل الله صيامنا وقيامنا.
اللهم آمين.
ادعوا لنا الله دعاء صالح منكم
إن شاء الله تعالى، وتدعون لنا كذلك. وكما أسلفنا، من أعظم الواجبات علينا معشر الأمة كثرة الدعاء وتضرع الله، والحق رب السماوات والأرض مسير الأفلاك ومقدر الأقدار ومطور الأطوار جل جلاله، يحب الملحين في الدعاء، يحب الملحين في الدعاء. وبذلك ربط آيات الصوم بالدعاء في قوله وإذا سألك عبادي عني بعد أن ذكر آيات الصوم وواجب القيام بها، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فاستجيبوا لي واليوم نبي لعلهم يرشدون وحل لكم للصيام الرفث ولنسائكم. فوسط آية استجابة الدعاء بين آيات الصوم وما يتعلق به، فإن رمضان موسم عظيم أن تتوجه الأمة فيها إلى رب رمضان منزل القرآن في رمضان، يدعونه في صلاح الأحوال والشؤون ودفع الأفات والفتن عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أعجب هذا الموسم، ويجب أن نفرح به وأن نفرح بكل ما فيه من جود الله تعالى وإحسانه، وأن نرضى بكل قدر قضاه الله تعالى وقدره علينا. ومع ذلك كله فنغنم ساعات صفائنا مع الله تبارك وتعالى، وبذل الوسع في الوجهة إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علا، وفي حسن تربية أبنائنا وبناتنا، وفي تجديد النيات لنا من هذه الليالي وتحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وقد تكون في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. إننا أمام فضل من فضل الله وجود من جود الله وكرم من كرم الله سبحانه وتعالى، يجب أن نغنمه ويجب أن ندرك فضل ومكانة بلوغ من يبلغ منا هذا الشهر الكريم. ونسأل الله يجعله شهر فرج وغياث لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرحم صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وإناثهم وشعوبهم ودولهم، رحمة يقينا بها الأسوى والأدوى وكل بلوى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهكذا كما أشرنا يكون الجواب على مسلمة من سأل كيف يستقبل داعية الله شهر رمضان في هذه الظروف بالرضا والتسليم والاغتنام لما يحتويه الظرف في البيت وفي الأسرة، وفي أخذ نصيب من الخلوة والحضور مع الله تبارك وتعالى، وإعمال الفكر في معاني القرآن ومعاني السنة المطهرة وفي معاني الذكر الذي يذكره، فإنه إذا وصل ذلك إلى قلبه بدا له أنس بكثرة الذكر، أنس بالمذكور، وإذا دخل هذا الأنس فسينسيه كثيرا مما تميل إليه النفس من شهواتها وآفاتها ولقاء الخلق كذلك، فيغنم فرصة في زيادة الإيمان واليقين وفي فتح باب الأنس بالرحمن بكثرة الذكر وزيادة المعرفة أيضا بنور الفكر، الفكر الصافي الذي يتوجه لإدراك الحقيقة وإدراك المعنى ولحال العبد في إيمانه بالإله واستعداده للقاء هذا الإله وتهيئه لرفعة الدرجة عنده. انصراف الفكر في ذلك سبب قوي لذوق حلاوة الإيمان ولزيادة المعرفة بالرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ومن جهة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإن الوسائل المتاحة لنا من قبل التواصل بهذه الوسائل وأمر كبير ليس بهين، النظر في شأن الأسرة، ربما بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى تأخذه شغل الدعوة إلى الله فيحصل تقصير في حق أخ أخت ابن بنت زوجة أحد من الأقارب، يحتاج منه إلى توجيه إلى تنبيه، فينبغي أن يخصهم بحسن النظر في أمورهم وشؤونهم. كذلك لا يزال في ازدياد في هذا المعنى، وكذلك دعاء الحق تبارك وتعالى واستعمال الوسائل في نشر مقاطع الخير، في نشر جمل الهدى، في نشر أنوار العلم، في نشر التنبيه والتوجيه، وفي إقامة الدروس عبر هذه الجروبات والوسائل في المواصلات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الحبيب معكم محمد بن صالح من تونس.
يا مرحبا محمد بن صالح من تونس، تفضلوا.
الله يبارك فيك. أردت أن أسأل، يعني مسلم في كل مرة يعزم في رمضان أن يقوم بختمة أو ختمتين أو يسبح كثير هكذا، ولكن يكون في الأول عزيمة قوية ولكن العزيمة تنزل هكذا، فكيف الإنسان يعزم أنه يقول سوف أختم ختمة أو ختمتين في رمضان، وكيف يعني يسبح عدد معين وأصلي وأقوم الليل، فكيف صحيح. تكون العزيمة قوية ويحافظ على العزيمة طوال الشهر
صلى الله عليه وسلم محمد وآله. تقوية العزيمة بتذكر النهايات والعواقب وبتذكر أرباب العزيمة وقد كان سيدنا عثمان ربما قام في ركعة فقرأ الختمة كلها في ركعة واحدة في ليلة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. والقصد حصول أيضا التفكر والتأمل والتدبر وتوفير النصيب من قراءة هذا القرآن الكريم. العزيمة ينبغي أن يحافظ عليها بتذكر المصير والمآل، ويحافظ عليها بذكر أخبار أهل العزائم الطوال، وبالتذاكر مع الإخوان أيضا، وبترتيب شيء من المدارسة ولو عبر هذه الأجهزة، بأن يقرأ نصيبا من القرآن في كل يوم بينه وبين الآخر، أحدهم يقرأ والثاني يستمع، ثم يقرأ هذا ثم يقرأ هذا، واثنان أو ثلاثة أو أربعة وأقل أو أكثر، فيكون ذلك منشط لأن يختموا ختمات معينة في الشهر الكريم. وكان الإمام الشافعي يختم ختمة بالليل في رمضان وختمة بالنهار، فلم لا يزال كذلك حتى ينقضي رمضان بستين ختمة. وهكذا كثير ممن في ذلك القرن الثاني الهجري ومن بعدهم من قبلهم لهم الختمات الكثيرة في الشهر الكريم. فينبغي ننظر أرباب هذه الختمات ونتذكر الثواب والأجر في تلاوة القرآن وما يكون من المصير والمآل. يحفظ علينا عزيمتنا في صلتنا بالقرآن، فإن من الناس من يقبل بهمة أول الشهر ثم تنقص همته، وبذلك يجب أن يتذكر القدوة. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من رمضان. ونرى بعض المسلمين فيما وقع عندهم من انحدار وانحراف في الأفكار، أنهم يأتون للعشر الأواخر فيجعلونها للأسواق، ويجعلونها للتبضع، ويجعلونها لتقليب الثياب. فبحمد الله تعالى في مثل هذا العام كثير من هذه المحلات أقفلت، ولكن ينبغي أن يكون دافع المؤمن لأن يجتهد في آخر الشهر ما لا يجتهد في أوله إيمانه بالحق وإيمانه برسوله وتبعيته لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستبعد ذلك بتعاونه مع أخوانه وبترديد الذكري والفكري. فإن ذلك هي الوسائل لتقوية هذه العزيمة. وتسأل أيضا المرأة إذا كانت جاءتها أول ليلة من رمضان وهي في دورتها الشهرية أو هي في النفاس كذلك، فذلك لا يمنعها عن نظرة الله تبارك وتعالى، ولا يمنعها عن ذكر الله جل جلاله. يحرم عليها القرآن، يحرم عليها الصلاة، يحرم عليها الصوم، ولكن لا يحرم عليها الحمد ولا الشكر ولا التهليل ولا التكبير ولا التسبيح ولا التحميد ولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة، نعوذ بك من النار، تصفية القلب، النوايا الصالحة، العزيمة في الخير، الصدقة، إلى غير ذلك من أنواع البر، ليس بممنوع عنها ولا يمنعها عن نظرة الله وحيازة بركة أول ليلة أنها حائض أو أنها نفسة، فذلك لا يعكر عليها شيئا في نيل جود الله. وما تركت الصلاة إلا من أجل الله وبأمره، وما تركت الصوم إلا بأمر الله ومن أجله، ولا تركت تلاوة القرآن إلا بأمر الله تعالى ومن رسول عليه الصلاة والسلام، فهي عابدة بذلك الترك، كما أن الفاعل له عابد بالفعل، فذلك تركها بأمر الله وأمر رسوله عبادة بالنسبة لها، لا ينقص أجرها. وقد كان من أمهات المؤمنين ومن خيار الصحابة من المهاجرات والأنصاريات من يأتيهن أول رمضان أو وسط أو آخره وإحدهن في نفاس أو حيض، وما كان ينقص عليهن من الأجر شيء، وهن خيار هذه الأمة عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. الوسائل التي تعين على الحفظ من المعاصي أساسها وأصلها قوة الإيمان واليقين الذي يكتسب بحسن التدبر للآيات والإصغاء لمعانيها، وبالعمل بالعلم، وبكثرة التفكر في أمور البرزخ والقيامة والجنة والنار. ثم بعد ذلك تكرار مثل قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم واسمه تبارك وتعالى، اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، الله جل جلاله وتعالى في علا. هذه وسائل وتذكر عواقب المعاصي ومغبتها ونهاياتها والعقاب عليها، والذي يفيد جدا. ثم مجالسة الطائعين والبعد عن مجالسة الذين لا يبالون بالمعصية والذين يقعون في المعاصي أساس من أساس الحفظ من الذنوب والمعاصي والآثام. ويختتم أصحابنا حملة الإكثار من ذكر اسم الله اللطيف عبر جنة الإرث، وتجمع معهم هذا العدد 83,100,000 10,800,000 بل 810,000 و10 مليون يذكر هنا 3 مليار فأين 10 مليون في الرقم الذي كتب عندي؟ هذه 3 مليار ثم تبقى 810,800,000 و100,000 83,100,000 و10,800,000 و3 مليار تجمع من يا لطيف، ونسأل اللطيف يلطب بنا وبلومه في متجبه المقادير. وإنما تكون هذه الحملات للتحفيز والحث ولجرع الباب للرحمن، ثم يبقى واجب دوام الإلحاح على الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي رمضان أكثر وأكثر تقبل الله من هؤلاء ومما جمعوا، تقبل الله منهم وأثابهم وفتح لنا باب لطفه الظاهر والخفي في شؤوننا وشؤون هذا العالم وشؤون أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلنصدق مع الله ونحسن استقبال الشهر الكريم بتطهير الديار والمنازل عما لا يرضاه العلي الكريم جل جلاله تحقيقا للتوبة، ولنستعد لنظرة الرحمن الذي ينظر العباد في أول ليلة من ليلة رمضان، ولنحرر النيات الصالحة في الاستكثار من كل ما نقدر عليه من الخير في الشهر الكريم، ولنعتز بالله وبشريعته وبدينه، ولنعظم الرجاء في الله تبارك وتعالى والثقة في الله تبارك وتعالى، ولنلح عليه كثيرا فإن يرفع هذا البلاء وجميع ما أحاط بعلمه من البلوى والآفات والشرور وكل محذور، أن ينشر الإيمان هدى وينصر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنصر العزيز المؤزر كما وعد وهو لا يخلف الميعاد، وينصرك الله نصرا عزيزا. من نصره أن يقوم في بيوتنا سنته واتباع هديه وينتشر دينه في شرق الأرض وغربها، جعلنا الله أسبابا لذلك. ألا إنه موسم ما أجمله وما أجله وما أفضله وما أكمله وما أحسنه وما أزينه، جعلنا الله من أوفى وأوفى العباد حظا ونصيبا فيه، وأكبرهم نصيبا من خيرات أيامه ولياليه وساعاته ولحظاته وأنفاسه ونفحاته فيه. شهر أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من فطر فيه صائما كان له مثل أجر من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، من فطر فيه صائما من كسب حلال كان مغفرة لذنوب عتق لرقبته من النار، وكان له مثل أجر ذلك الصائم. وصلت عليه الملائكة ليالي رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر. بارك الله لنا ولكم في هذا الشهر، اللهم اجعله من أبرك رمضانات أمة حبيبك محمد، اجعل رمضان العام 41 بعد الوفاة الذي نكمل فيه الصيام بعد نزول الوحي منك بالفرض الصيام العام 40 بعد 400,000 نكمل فيه هذا العدد من الصوم. لك الحمد وشكرا لك من فضل على استمرار هذه الشريعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك الوقت اقبلنا اللهم واقبل بوجهك الكريم علينا، واحشي قلوب كل من استمع أو يستمع إلى ما يعاد من هذا الكلام بنور يقين وإيمان وإخلاص وصدق وإنابة ومحبة لك، وأكرمنا إياهم بمحبة منك ورضوان منك ورضوان عنك، وحسن قيام بما هو أتم وأقوم وأجمل وأفضل وأحب وأطيب في أنفسنا وسرنا وأهلينا وقراباتنا وذوينا، وفي استعداداتنا لليالي الشهر وأيامه، وفي نفعنا لمن حوالينا من العباد خاصة والمؤمنين والأقارب خاص والعباد عامة. اللهم أكرمنا بكل ذلك وزدنا من إفضالك ونوالك، وبارك اللهم في هذه الوسائل لإيصال الدعوة والخير. بركات يحوز بها واسع الإفضال من حضرتك كل من سهم وكل من سعد وكل من تسبب، ويرزقنا الاستقامة وتحفنا بالكرامة، وفرج كروب أمة حبيبك محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.